حق الحضانة فهي أحق بها أما أو خالة أو غيرها. اقرأ.
الغريب دونك بكسر الكاف خطاب لأنثى وهو اسم فعل منقول من الظرف.
يعني دونك خطاب للمرأة اسم فعل، وللرجل دونك يعني بمعنى خذ. نعم.
وهو بمعنى خذيها. وقال زيد بنت أخي، البنت لحمزة بن عبد المطلب، وزيد من قبيلة كلب، فمراد
زيد بن حارثة من قبيلة كلب ليس من قريش كلها. نعم.
فمراده إذن الأخوة الإسلامية التي آخاها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين حين هاجروا إلى المدينة،
حتى يتفقد بعضهم أحوال بعض وينتبه بعضهم لبعض. وجعفر رضي الله عنه جعله النبي صلى الله عليه وسلم مؤخاته مع معاذ ابن جبل رضي الله عنه. نعم.
خلقي بفتح الخاء وإسكان اللام، والمراد به الصفات الظاهرة.
الخلق الصفات الظاهرة، والخلق الصفات الباطنة. نعم.
وخلقي بضم الخاء واللام، المراد به الصفات الباطنة
من الكرم والشجاعة والجود وغير ذلك من الصفات الحميدة. نعم.
ومولانا أي عتيقنا،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق زيد لما اختاره على أبويه، أعتقه وكان رقيقا له. نعم.
فالمولى يطلق على السيد فيكون مولى من أعلى، ويطلق على العتيق فيكون مولا من أسفل. المعنى الإجمالي، لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من عمرة القضاء في السنة السابعة وخرجوا من مكة، تبعتهم ابنة حمزة بن عبد المطلب تنادي يا عم يا عم،
تنادي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن عمها في النسب، لكنه عمها من الرضاعة فهي ابنة أخيه من الرضاعة. ومن باب الإجلال والتقدير للرجل أن يقول الصغير مثلا يا عم وإن كان أخوه أو ابن عمه ونحو ذلك. نعم.
فتناولها ابن عمها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأخذها بيدها وقال لزوجته فاطمة خذ ابنة عمك، فاحتملتها، فاختصم في الحقيقة بحضانتها ثلاثة: علي وأخوه جعفر وزيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لأن حضانة ابنة حمزة رضي الله عنه منقبة عظيمة ومفخرة عظيمة وكرم وإحسان إلى سيد الشهداء رضي الله عنه بحفظ ابنته من بعده، ولهذا اختصم فيها علي وجعفر وهما أخوان وشقيقان، والتنافس في الفضائل الأخروية مطلوب، والتنافس والتسابق حتى من الأب وابنه ومن الأخ وأخيه، وكل يحاول أن يكون هو السابق في الفضل، بخلاف التنافس في الأمور الدنيوية فهو غير محمود. فلهذا تنافس فيها علي وجعفر وهما شقيقان من أب وأم، علي وجعفر رضي الله عنهما أولاد أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم الذي لم يسلم من عميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعمامه كثير، لكن الذين أدركوا الإسلام أربعة، أدركوا الإسلام من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم أربعة: حمزة والعباس أسلما رضي الله عنهما، وأبو لهب وأبو طالب ماتا على الكفر. نعم.
وكل منهم أدلى بحجة لاستحقاق الحضانة. فقال علي: هي ابنة عمي فأنا أحق بها.
وفي بعض الأقوال الروايات أن يقول أنا أخذتها أو أنا أحضرتها من مكة. نعم.
وقال جعفر: هي ابنة عمي وخالتها زوجتي.
هذا من المبررات، يقول أنا وأنت يا علي سواء في القرابة والنسب، لكن أنا أمتاز عليك بأن خالتها أسمى بنت عميس زوجتي، فأنا أدلي بالجهتين، أنا ابنة عمي وزوجتي خالتها أخت أمها. نعم.
وقال زيد: هي ابنة أخي الذي عقد بيني وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤاخاة.
وكأنه يقول أنا أقرب منكما وإن كنتما قريبين في النسب، لكن أنا مؤاخاة الرسول صلى الله عليه وسلم أعلى من مؤاخاة النسب، فأنا أحق بها منكما لأنها بنت أخي وأنا أرثها ويرثني، لأنه كان فيه التوارث بين المؤاخاة في صدر الإسلام، حتى نزل قوله تعالى: وأولو الأرحام أولى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم.
وقال زيد: هي بنت أخي الذي عقد بيني وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤاخاة يثبت بها التوارث والتناصر فأنا أحق بها. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بما أرضى قلوبهم وطيب خواطرهم، فقضى بالبنت للخالة لأنها بمنزلة الأم في الحنو والشفقة، وكانت عند جعفر،
يعني الخالة عند جعفر أسمى بنت عميس. ولا شك أن حنو المرأة وعطفها على الطفلة أو الطفل أكثر من حنو الرجل، ولهذا يختار المرأة، فالمرأة في الحضانة أولى من الرجل، فالأم مثلا أولى من الأب، والخالة أولى من الخال، وهكذا.
فقضى بالبنت للخالة لأنها بمنزلة الأم في الحنو والشفقة، وكانت عند جعفر. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك، وكفى بهذا فخرا وفضلا.
يعني لو فاتك حضانة بنت حمزة فأنت مني وأنا منك. نعم.
وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، فأنت مثلي بالأخلاق الظاهرة والصورة، ومثلي في الأخلاق الحميدة الباطنة من الحلم والكرم واللطف وغيرها، وكفى بهذه بشارة وسرورا. فقد طيب خاطره لأن الحكم بالحضانة له من أجل زوجه وهي خالة المحضونة، لا من أجله هو. وقال لي زيد: أنت أخونا في الإسلام ومولانا ومولى القوم منهم. فكل منهم رضي واغتبط بهذا الفضل العظيم. ما يستفاد من الحديث: أولا، ثبوت الحضانة لحق الصغير والمعتوه لحفظه وصيانته.
وهذه من محاسن الإسلام، رعاية الصغير وحفظه والعناية به، يكون له حاضن يتولى أمره إذا فقد أبويه أو تفرق أبواه مثلا في حال الحياة، فيتولاه من يحضنه ويتولى أمره ولا يترك للضياع. نعم.
ثبوت الحضانة لحق الصغير،
وهذا بالمعتوه يعني الكبير ضعيف العقل، الصغير إلى حد البلوغ يعني يكون 7 سنوات لا خيار له، وبعد 7 سنوات البنت عند أبيها إذا كان يصلحها ويقوم عليها، والولد يخير بين أبويه، ثم بعد البلوغ وبعد الرشد يكون يختار لنفسه.
ثبوت الحضانة لحق الصغير والمعتوه لحفظه وصيانته والقيام بشؤونه، وهو من رحمة الله تعالى بخلقه. ثانيا، أن العصبة من الرجال لهم أصل في الحضانة،
يعني لهم حضانة حتى وإن كانت البنت تحتجب عنهم، لأنه يسلمها لزوجته، فالأصل أن البنت تحتجب مثلا عن عمه، عن ابن عمها وابن ابن عمها ونحو ذلك، لكن له أصل في الحضانة، له حق في الحضانة وإن احتجبت عنه البنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم ليس لكم حق في حضانتها، وإنما سمع منهم عليه الصلاة والسلام ما يقولونه. فابن العم مثلا له حق في حضانة الصغير والمعتوه حتى وإن كان أنثى.
نعم. أن العصبة من الرجال لهم أصل في الحضانة، ما لم يوجد من هو أحق منهم، حيث أقر صلى الله عليه وسلم كلا من علي وجعفر في ادعائه حضانة ابنة عمه ولم ينكر عليهما. ثالثا، أن الأم مقدمة في الحضانة على كل أحد.
من فهم هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الخالة لما؟ قال لأنها بمنزلة الأم، ففهمنا أن الأم أقدم من الخالة ومن غيرها ومن كل أحد في الحضانة.
أن الأم مقدمة في الحضانة على كل أحد، فإنه لم يعطها الخالة في هذه القصة إلا لأنها بمنزلة الأم لكمال شفقتها وبرها. رابعا، أن الخالة تلي الأم في الحضانة، فهي بمنزلتها في الحنو والشفقة. خامسا، أن الأصل في الحضانة هو طلب تحقق الشفقة والرحمة لهذا العاجز القاصر، وهذا من رحمة الله تعالى ورأفته بالعاجزين والمنقطعين، إذ هيأ لهم القلوب الرحيمة. سادسا، أن المرأة المزوجة لا تسقط حضانتها إذا رضي زوجها بقيامها بالحضانة،
يعني يسقط حقها بالحضانة إذا كانت مزوجة من أجنبي ولم يرغب أن تحضن زوجته طفلا لغيرها، فهي مشغولة بالعناية بزوجها فلا تتولى غيره إلا بإذنه وموافقته، فإذا رغب في هذا ووافق فلا يسقط حقها في الحضانة حينئذ، كما لم يسقط حق أسماء بنت عميس في حضانة ابنة حمزة رضي الله عنه مع أنها متزوجة من جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه،
لأنها لم تسقط عنها إلا لأجل التفرغ لحقوق الزوج والقيام ببيته وشؤونه، فإذا رضي بقيامها بالحضانة فهي باقية على حقها منها، وبهذا يحصل التوفيق بين قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحضانة لجعفر وبين قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة المطلقة حين نازعها مطلقها في ابنهما أنت أحق به ما لم تنكحي، رواه أحمد وأبو داود. سابعا، حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه، إذ حكم لواحد من الثلاثة وأرضاهم جميعا بما طيب أنفسهم وأرضى ضمائرهم، فراحوا مسرورين مغتبطين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين.
وهكذا ينبغي لمن تولى حكما ما سواء كان قاضيا أو محكما بين طرفين أن يقنع المحكوم عليه، يقول خلصك الله من شيء ليس لك، خلصك الله من شيء لو دخل عليك لضرك، وهكذا يحاول إقناعه من أجل أن ينصرف راضيا، بخلاف ما لو أخذه منه بالقوة ولم يتحدث معه بشيء على سبيل الإقناع يكون في نفسه شيء ويستمر ما في نفسه. فإذا طيب خاطره فالمؤمن يطيب خاطره ويقنع بالإقناع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخصمان قال إنما أنا بشر ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذه فإنما هي قطعة من نار فليأخذها أو ليدعها. فهو صلى الله عليه وسلم يعظ الخصمين بأن يبين كل واحد منهما الحقيقة والواقع حتى لا يقضى له وليس له.
يقول السائل هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا؟
لا يجوز إخراج صدقة الفطر نقود على رأي جمهور العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين صدقة الفطر من الأصناف الخمسة: القوت من البر والشعير والتمر والزبيب والأقط، مع وجود الدراهم ووجود الدنانير. ما قال 10 دراهم ولا 3 دراهم ولا نصف دينار ولا ربع دينار، وإنما هي من الأصناف الخمسة. فأهل الحبوب من ما ينتجونه، وأهل النخيل والعنب مما ينتجونه، وأهل البادية مما بين أيديهم الذي هو الأقط، فيكون من قوت البلد لسد حاجة الفقير ذلك اليوم. لأنه إذا أعطي الفقير 10 دراهم مثلا يحفظها مع ما قبلها ويبقى على حاله، وإذا أعطي طعام تمر أو زبيب أو بر أو شعير استفاد منه وأكله في يوم العيد، فيكون مشاركا للآخرين في الشبع والغنى بما بين يديه. أجاز بعض العلماء رحمة الله عليهم إخراجها نقود، لكنه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا ففي المسألة خلاف. بعض العلماء يرى أنه يخرج نقود، قال لأن النقود يستفيد منها الفقير فيما يريد، لأنه قد لا يكون مريدا للطعام يريد شيء آخر فيكون بين يديه نقود، وهذا استحسان حسن، لكنه لا ينبغي أن يورد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل أتيت بعمرة من المدينة وأرغب في عمرة ثانية، هل لي أن أذهب إلى الحل وآتي بعمرة؟
ما دمت والحمد لله أتيت بعمرة من المدينة وأديتها فالحمد لله على ذلك، ولا ينبغي أن تخرج من أجل أن تأتي بعمرة أخرى. فإن خرجت إلى مكان ما لحاجة من الحاجات لجدة أو الطائف أو غيرها مثلا ورغبت في العودة إلى مكة، فنعم تعود إلى مكة بعمرة عن نفسك أو عن من شئت. والحي لا تعتمر عنه إلا بعد علمه، وبشرط أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، أما القادر إلى الوصول إلى مكة فلا تعتمر عنه ولا تعتمر عنه قبل علمه، وأما الميت فتعتمر عنه متى شئت.
يقول السائل: عندنا في بلادنا أناس يذبحون للأضرحة ويأتون بمواسم إذ جعلوا لها مواقيت سنوية، وعندما ننصحهم ونقول لهم هذه بدعة يقولون جئتمونا بدين جديد.
الذبح لا يخلو، الذبح على اسم الله جل وعلا عبادة، فإن ذبحها قربة لله كالهدي والأضحية فهذه أعلى، وإذا ذبحها على اسم الله ليأكل لحمها فهذا جائز ومباح، وذكر اسم الله جل وعلا على الذبيحة عبادة لله وتوحيد لله، والذبح على اسم الله في مواطن يذبح فيه المبتدعة والخرافيون لغير الله لا يجوز حتى ولو كان على اسم الله، لأن هذا مشابه لهم. والذبح على اسم غير الله جل وعلا شرك أكبر مخرج من الملة، فيحرم على المسلم أن يذبح لغير الله، فإن ذبح فقد كفر، لأن الله جل وعلا يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي، نسكي ذبحي، قرن الله جل وعلا الذبح مع الصلاة، فالصلاة لله والذبح لله، والذبح على اسم غير الله شرك أكبر مخرج من الملة، فليحذر المرء أن يقع في الشرك من حيث لا يشعر، فيكون المرء في عبادته وفي أعماله وتصرفاته كلها على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ذبح لغير الله فقد كفر وأشرك. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أن ينحر إبلا ببوانه لأنه نذر ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، أو فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: أوف بنذرك. فإذا نذر الرجل مثلا أن يذبح شاة أو بدنة أو بقرة ليطعم الفقراء والمساكين نقول: نعم حسن، أوف بنذرك. إذا ذبح نذر أن يذبح في مكان يذبح فيه المشركون لغير الله يقال له: لا، قف، لا تشابه المشركين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه الرجل المسلم الذي يريد أن يذبح لله إبلا ببوانه قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل فيها عيد من أعياد الجاهلية، أو فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا، قال أوفي بنذرك، فدل على أنه لو كان فيها عيد من أعياد الجاهلية أو وثن من أوثانهم فلا يصح الوفاء بالنذر حينئذ.
تقول السائلة: هل يجوز أن تلاعن المرأة زوجها إذا رأته؟
لا، المرأة ما تلاعن زوجها، وإنما الزوج هو الذي يلاعن المرأة، والمرأة ترد عليه بالمثل، يعني يحصل التلاعن بين الزوجين إذا اتهم أو رمى الزوج زوجته بالزنا، بخلاف ما إذا زنى الرجل فلا تلاعنه المرأة، لأن الرجل إذا زنى المرأة بريئة من زناه، ما يضيرها ولا يؤثر عليها، بخلاف المرأة إذا زنت فهي تدنس فراش زوجها، وهي تدخل على زوجها ما ليس منه، ربما يكون في هذا الزنا نطفة ولد، وهذا الولد ليس لزوجها، لهذا الزاني، فهي زناها فيه عار عليها وعلى ذويها وعلى زوجها وعلى أولادها من زوجها، فلهذا جعل الله جل وعلا حكم اللعان بين الزوج وزوجته إذا رأى الزوج زوجته تزني ولم يتمكن من إحضار الشهود، لأن هذا أنزله الله جل وعلا رحمة بالأمة، لأن الرجل قد يرى من زوجته فعل الفاحشة ولا يتمكن من إحضار الشهود، وإن سكت وأقرها على ما تفعل مثلا ونسبت إليه ما ليس منه مصيبة، وإن رماها بالزنا قبل نزول آية اللعان، وإن رماها بالزنا مثلا طولب بالإثبات، وإلا أقيم عليه حد القذف، وهو ما يستطيع أن يثبت أنه رأى زوجته تزني. إذا رآها تزني مثلا يروح يحضر الشهود؟ ما يستطيع. فأنزل الله جل وعلا رحمة بهذه الأمة آيات اللعان، ولا يجوز للزوج، بل يحرم عليه أن يتهم زوجته بذلك إلا إذا رأى رأي عين، رأى شيئا صريحا واضحا.
يقول السائل: هل يجوز ذهاب المريض إلى ساحر ليحل سحره؟
لا يحرم عليه ذلك، ما يجوز له، من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، من أتى كاهنا فسأله عن شيء ما لم تقبل له صلاة 40 يوما، فيحرم عليه ذلك، وإنما عليه أن يعالج نفسه بالرقية، القراءة، أو بالأدوية المباحة كبعض الحبوب أو الأعشاب أو نحو ذلك من الأشياء التي جرب أنها تنفع في مثل هذا الأثر. وأما أن يذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف فهذا حرام ولا يجوز، ولا يحصل به شفاء، ما يحصل به الشفاء.
يقول: طفت ونسيت الاضطباع، وفي الشوط الثاني تذكرت فعدت الطواف من جديد واضطبعت، فهل عمرتي صحيحة؟
نعم، عمرتك صحيحة، لأن الاضطباع سنة من سنن الطواف وليس بواجب.
يقول السائل: اعتمرت طفت بالبيت وسعيت شوطين ثم أقيمت صلاة التهجد وقطعت السعي وصليت وبعد الصلاة أكملت الخمسة الأشواط الباقية، فهل عملي صحيح؟
عملك صحيح، لأنها إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف أو أقيمت الصلاة وأنت تسعى فعليك أن تدخل مع الإمام وتؤدي الصلاة، فإذا انتهت الصلاة تكمل ما بقي عليك. وخروجا من الخلاف، الشوط الذي لم تتمه لا تحتسبه، فإذا كنت طفت ثلاثة أشواط ونصف مثلا ثم دخلت مع الإمام فالنصف هذا ما تحتسبه، وإنما تبدأ الرابع أو الثالث، يعني إذا كنت أكملت ثلاثة تبدأ الرابع من الحجر الأسود وهكذا.
يقول السائل: إذا طلق الرجل زوجته بعد الدخول بها وكانت هي الطالبة للطلاق، فهل للزوج شيء من الصداق الذي دفعه؟